الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت، جولة الظهيرة من لبنان الحر.
تفاوت في الموقف الرسمي حول المفاوضات المباشرة. الجنوب، تفجيرات وقصف وإنذارات وتفعيل الدفاعات الجوية في الجليل الأعلى. كاتس، مصير جنوب لبنان سيكون كما رفح وبيت حنون. رئيس مجموعة العمل الأمريكية لأجل لبنان وماغرو في عين التيني. فرنسا، وقف النار مؤقت وهش ويواجه تحديات بشأن إدارة واشنطن لوضع لبنان. بلجيكا، صدمنا بالثمن الإنساني الذي يدفعه المدنيون في لبنان، وعلى حزب الله وقف هجماته. يزبك في ذكرى اعتقال جعجع، غبي المستبد كيف لا تعلمه التجارب. غموض يكتنف المحادثات الأمريكية الإيرانية في باكستان، ورسائل متباينة لترامب.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجمانة صغيب مراد. على وقع الهدنة الهشة واستمرار الاختراقات لها، يواجه لبنان عبر المنطقة العازلة أو منطقة الخط الأصفر أخطر تفريغ منهجي للبلدات المحتلة والمدمرة. وقد كشف وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم المخطط الإسرائيلي القاضي بأن يكون مصير جنوب لبنان مشابها لما شهدته رفح وبيت حنون في قطاع غزة. وعلى الخط الدبلوماسي يبرز تفاوت في المواقف الرسمية قبل يومين من استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة بعد غد في مقر الخارجية الأمريكية وبرعاية أمريكية مباشرة على مستوى السفراء بين الدولتين. ففي حين أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن المفاوضات الثنائية سيتولاها لبنان من خلال وفد يترأسه السفير سيمون كرم، يرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري خيار المفاوضات المباشرة، مع التذكير بموقف رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي شدد على أن لبنان بحاجة إلى إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل وليس الاكتفاء بمجرد وقف النار، وأن المفاوضات معها ليست خياراً بل ضرورة.
نبدأ من إنذار الجيش الإسرائيلي الجديد إلى سكان الجنوب، حيث قال المتحدث باسمه أنه خلال فترة وقف إطلاق النار يواصل جيش الدفاع مواجهة النشاطات الإرهابية المستمرة لمنظمة حزب الله، وقال إنه وحرصاً على سلامتكم يمنع التوجه جنوباً وحتى إشعار آخر، كما لا يسمح بالاقتراب من منطقة نهر الليطاني ووادي الصلحاني وسلوقي.
ويواصل الجيش الإسرائيلي تفجير المنازل والبنى التحتية في قرى بيت ليف وشمع والبياضة والنقورة، حيث أقدم على تفخيخ عدد كبير من الأحياء السكنية والمنازل وسواها بالأرض.
كما أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير عدد من المباني في حي المسلخ في مدينة بنت جبيل، وقامت الآليات الإسرائيلية بأعمال التجريف والهدم، كما اختفت مهنية الخيام الرسمية التي تقع على المدخل الجنوبي للبلدة بعدما أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجيرها.
كذلك عمدت القوات الإسرائيلية إلى تفجير مجمع الإمام الصدر الرياضي في مدينة ميس الجبل.
المدفعية الإسرائيلية استهدفت من جهتها أطراف بلدة كونين لجهة بيت يحون وكفر شوبه.
تزامناً استمر تحليق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق بعلبك والصور ومرجعيون.
وفي الجانب الإسرائيلي أشارت وسائل إعلام إلى تفعيل الدفاعات الجوية فوق معلوت ترشيحة بالجليل الأعلى بالجليل الغربي من دون إطلاق صفارات الإنذار.
واليوم أكد كاهن بلدة رميش نجيب العميل أن البلدة تلقت مساعدات من منظمة أمريكية تدعى محفظة السامري وليس من الجيش الإسرائيلي كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.
في هذا الوقت هدد وزير الدفاع الإسرائيلي ياسر كاتس بمواصلة العمليات العسكرية ضد حزب الله في حال لم يتحرك لبنان لوقف نشاطه، وقال إن مصير جنوب لبنان قد يكون مشابها لما شهدته رفح وبيت حنون في قطاع غزة. ووجه كاتس تهديدا مباشرا إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، معتبرا أنه قد يلقى مصيرا مشابها لمصير الأمين العام السابق حسن نصر الله.
مصدر في رئاسة الفرنسية رأى اليوم أن التحدي الحقيقي يبقى في كيفية تعزيز وقف إطلاق النار في لبنان لتأمين الحدود وترسيخ الأمن. وتبع المصدر إن وقف إطلاق النار مؤقت وهش ويواجه تحديات بشأن إدارة واشنطن وأطراف دولية للوضع في لبنان. وشددت الرئاسة الفرنسية على أن المهم الآن هو الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع حزب الله من الهجوم وعدم منح إسرائيل مبرراً.
بدوره قال وزير الخارجية البلجيكية: لقد صدمنا بالثمن الإنساني الذي يدفعه المدنيون في لبنان، وسلوك إسرائيل غير مقبول تماماً تجاه المدنيين، ويجب على حزب الله وقف هجمته.
عندما يصبح الخط الأصفر شريطاً لمنع العودة. سيمونا حتشيتي.
بين خريطة تغيرت معالمها وبيوت باتت خارج الزمن، يقف نازح الخط الأصفر أمام واقع قاس. العودة لم تعد خياراً مطروحاً، والانتظار تحول إلى إقامة قصرية بلا أفق واضح. أسئلة تطرح نفسها بسهولة: هل نحن أمام نزوح مؤقت أو بداية تهجير دائم لسكان مناطق الخط الأصفر؟ أي ما هو مصير النازحين، خصوصاً وأن العودة باتت غير ممكنة؟ وما هي الخيارات الواقعية المتاحة أمام هؤلاء النازحين اليوم في ظل غياب خطط الأعمار؟ العميد المتقاعد سعيد قزح يجيب عبر لبنان الحر.
من أجل عودتهم يجب أن يتحقق شرطان: الشرط الأول هو انسحاب القوات الإسرائيلية من تلك المناطق، والشرط الثاني هو إعادة أعمار هذه المناطق، لأن إسرائيل تعمد إلى جرف المنازل وتدميرها وتدمير القرى والأحياء بكاملها من أجل عدم عودة النازحين. الشرط الأول انسحاب إسرائيل، هذا يتطلب مفاوضات شاقة مع إسرائيل، قد تبدأ من اتفاقيات أمنية تقضي بعدم وجود أي سلاح مع أي منظمة مسلحة غير شرعية على الأراضي اللبنانية، وقد تصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل على غرار اتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة. الشرط الثاني إعادة الأعمار هو ما كان تشدد عليه كافة الدول المانحة، والشرط الوحيد للدول المانحة والأساسي هو أيضا نزع سلاح المجموعات المسلحة الموجودة في لبنان والتي من الممكن أن تعود بعد فترة.
حين تصبح العودة مستحيلة، لا يعود النزوح مجرد مرحلة عابرة، بل يتحول إلى قضية وطنية مفتوحة تنتظر قراراً قبل أن تفرض واقعاً لا رجوع عنه.
جابرييل وماجرو في عين التين وبري يؤيد التفاوض غير المباشر. هنادي السمرة.
رئيس مجلس النواب نبيه بري على موقفه الثابت والواضح لا للتفاوض المباشر مع إسرائيل بل من خلال القنوات المتعارف عليها والتجارب السابقة عبر المفادين الدوليين، كما حصل مع ترسيم الحدود البحرية أو القرار 1701، وليس آخرا مع لجنة الميكانيزم. هذه هي حدود وأطر التفاوض، مشددا على أن ما يعنينا هو أنهاء الاحتلال ولا تعنينا أي خطوط صفراء أو حمراء. هذا ما يبلغه الرئيس بري إلى مبعوثين العرب والأجانب وإلى زوار عين التيني، وكان أيضا مدار بحث مع رئيس مجموعة العمل الأمريكية لأجل لبنان السفير إدوارد جابرييل وسافري الفرنسي لدى لبنان إيرفي ماجرون، بالإضافة إلى مساعي تثبيت وتمديد وقف النار، وهو ما كان كشف عنه الرئيس بري بعد لقائه السفير الأمريكي ميشيل عيسى. الرئيس بري ركز أيضا خلال اللقاءين مع جابرييل وماجرو على استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار، مشددا على ضرورة تثبيت وقف النار وصولا إلى وقف العدوان. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
مفاوضات لبنان إسرائيل بين التعقيد والضغوط السياسية. ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
مع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستستضيف جولة ثانية من المحادثات على مستوى السفراء بين إسرائيل ولبنان يوم الخميس 23 نيسان، يستفيد لبنان من ثقل الدبلوماسية الأمريكية مصراً على إجراء اللقاءات في واشنطن، في حين أن البعض يجزم أن اللقاء الثاني تمهيدي للقاء الثنائي أو الثلاثي المنتظر في البيت الأبيض. وفي هذا الإطار فصل السفير يوسف صدقة عبر لبنان الحر معالم الدور الأمريكي، مشيراً إلى أهمية دور اللوبي اللبناني في واشنطن من دون أن يقلل من تعقيدات المسار التفاوضي.
هذه مناسبة مهمة، خاصة لأول مرة بتاريخ لبنان بيكون في لوبي لبناني، وهي فرصة نادرة للبنان بهالوجود. اللوبي اللبناني القوي بأمريكا من مسعد بولوس، من توم حرب، من السناتور راي لحوت، والسفير الأمريكي بلبنان اللي هو من أقوى السفراء واللي مسمح له يحكي مباشرة مع رئيس الأمريكي بدون المرور بالخارجية. كل هاللوبي ساعد ببداية المفاوضات. هلا المفاوضات رح تكون صعبة لأنه كتار من اللبنانية بأيدوها، ولكن في معارضة شيعية لإلها، وفي لنجاح التفاوض بده يكون في تنازلات مشتركة. يعني لبنان ما في ياخد كل المطالب تبعه، بده يعمل تنازلات مشتركة. ويبدو أنه الإسرائيليين والأمريكان ما بدهم اتفاقية الهدنة، بدهم يروحوا أبعد من اتفاقية الهدنة. هلأ بعتقد أنه رح يدعو لرئيس الجمهورية ليروح على أمريكا، ما ضروري يجتمع بنتنياهو، ما بعرف كان هيدي بالمستقبل، بس رح يدعو لرئيس الجمهورية. وبس يدعو لرئيس الجمهورية بيوضع عند الأمريكان شو المسلمات اللبنانية.
بالتوازي مع اللقاءات الدبلوماسية المنتظرة، ستطلب واشنطن من الجانب اللبناني إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل كتمهيد لمرحلة جديدة.
دعت المتحدثة باسم قوات اليونيفيل كانديس أردل الصحفيين في الجنوب إلى الحفاظ على سلامتهم الشخصية، ولفتت إلى أنها التقت في الأونة الأخيرة وزير الإعلام بول موركوس، حيث تم البحث في سبل تعزيز سلامة الصحفيين العاملين في الجنوب. وأشارت أردل إلى أنه على الرغم من الأمل باستمرار الهدوء، إلا أن الأوضاع في جنوب لبنان لا تزال غير قابلة للتوقع، ما يجعل اتخاذ الاحتياطات أمرا أساسيا. وأكدت أنه بإمكان اليونيفيل ولمن يرغب إبلاغ الجيشين اللبناني والإسرائيلي بمواقع الصحفيين وتحركاتهم بهدف تعزيز الوعي بوجودهم، موضحة أن هذه الخطوة لا توفر ضمانات لكنها إجراء عملي يمكن لقوات حفظ السلام تقديم المساعدة.
في ذكرى اعتقال الدكتور سمير جعجع، كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك على إكس: تتغير هوية المستبد لكن وسائله لا تتغير، فهو يغتال قائدا ليرهب أمة، أو يعتقل قائدا ليحبط أمة، والوسيلتان أثبتتا عقمهما. وقد اختبرت القوات اللبنانية في الاثنتين باغتيال رئيسها المؤسس بشير الجميل وباعتقال قائدها المناضل سمير جعجع. المحاولة الأولى حرثت الأرض والعقول والقلوب وغرست قمح الإرادة والاستمرار لتحقيق حلم البشير، والثانية أدت إلى ارتفاع سنابل الحرية فصارت أغمارا حطمت أبواب المعتقل. وتابع يزبك: غبي المستبد كيف لا تعلمه التجارب بأن الأرواح الحرة المتمردة لا تميتها القبور ولا تحبس جموحها قضبان السجون.
عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب السابق إلي كيروز قال: اليوم وبعد مسيرة طويلة يكمل سمير جعجع نضاله السياسي في مواجهة المشروع الإيراني من أجل لبنان سيد حر تعددي محايد ومستقل. كما تبقى القوات بعد كل هذه السنوات وكل هذه التضحيات حجر الزاوية في البناء الوطني اللبناني الذي رذله البناؤون في عهود الاحتلال الطويل.
اعتقال جعجع منذ 32 سنة على يد نظام الوصاية تزامن مع وفاة المناضل فوز الراسي تحت التعذيب في وزارة الدفاع وفاء شدياء. ف
الفوز هاني الراسي، سقط شهيداً في 21 نيسان 1994 على يد النظام الأمني السوري اللبناني المشترك ومن كان يتولى إدارة هذا النظام، حيث تحولت أقبية وزارة الدفاع إلى مقر للتعذيب في ذلك الوقت. في نيسان 94 ومع استفحال الأعمال البوليسية ضد عناصر القوات اللبنانية ومنهم فوز الراسي، قرر تسليم نفسه لوقف المضايقات عن عائلته. في 19 نيسان طرق باب الشرطة العسكرية في سن الفيل وقال لهم أنا المناضل في القوات اللبنانية فوز الراسي، فكوا الحصار عن عائلتي، وعلى الفور اقتادوه إلى وزارة الدفاع، من البلانكو إلى دولاب التعذيب إلى الكرسي. صوت فوزي كان يتردد في أروقة الوزارة يا عذرا خلصيني. ومع استفحال أساليب التعذيب تخلع جسم فوزي الذي كان يعاني من ضعف في القلب، فانقطعت أنفاسه جراء ضغط الكرسي على رئتيه وشعر بالشلل، وعندما لم يوافق على مخططاتهم اعتمدوا معه أسلوب البلانكو فعلقوه. ولما تفوق العذاب على قدرة القلب الضعيف على الاحتمال صرخ يا عذرا ارحميني ورحل إليها. لم تكتفي الأجهزة بموته، إذ عمدت إلى مراقبة الجنازة ومنعت العائلة من الاطلاع على تقرير الطبيب الشرعي بعد تشريح الجثة من دون إذن العائلة، إلا أنها تمكنت فيما بعد من معرفة مضمون تقرير المختبر الذي ذكر أن الجثة تعرضت للتعذيب بأسلوب غير مألوف وغير طبيعي. استشهاد الراسي هو عينة من العذابات التي تعرض لها عناصر القوات اللبنانية في تلك الحقبة السوداء من تاريخ لبنان.
أكدت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية في بيان أن كل ما ورد في المقال المنشور في صحيفة الأخبار في عددها الصادر اليوم والمعنون جعجع مستاء من أحمد الشرع لا صحة له لا من قريب ولا من بعيد، وهو غير صحيح إطلاقا ويندرج في سياق الفبركات التي دأبت عليها هذه الصحيفة، ولا سيما أن هذا النهج الإعلامي الرخيص يشكل جزءا لا يتجزأ من علة وجودها.
وفي معراب استقبل الدكتور جعجع اليوم السفير الجديد لدولة الكويت لدى لبنان محمد سلطان الشرجي في زيارة أولى بعد تسلمه مهاماته الدبلوماسية، وتم عرض الأوضاع في لبنان والتطورات الإقليمية والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الكويت ولبنان وعلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، كما شدد المجتمعون على ضرورة تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم مسيرة التعاون المشترك.
نشاط صحة النجم اليوم من جديد مع هنادي.
ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط، التقى النواب اللقاء مع كتلة اللقاء النيابي التشاور المستقل الذي يضم نائب رئيس المجلس لياس بو صعب والنواب إبراهيم كنعان ألان عون وسيمون أبي رمية في مجلس النواب. النائب هادي أبو الحسن أكد أن هدف اللقاء هو تشكيل مروحة وطنية واسعة لتشغيل صمام الأمان الداخلي، مشددا على ضرورة تطبيق كل مندرجات الطائف، مؤكدا أنه لابد من أن يفاوض لبنان بنفسه وعن نفسه. بدوره النائب ألان عون أكد أن اللقاء هو أرضية للتوافق على الملفات الدقيقة خلال وبعد الحرب، مشددا على أن الخلاف الداخلي هو على الوسيلة وليس الهدف، وصولا لحماية لبنان ولا غنى عن المسار اللبناني. وفي المجلس النيابي أيضا تم الإعلان عن تشكيل اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج من قبل إسرائيل في مؤتمر صحفي في مجلس النواب، حضره أعضاء اللجنة النواب فادي علامي، لياس جرادي، قاسم هاشم وأشرف بيدون. وستتوجه اللجنة بالوثائق والمستندات إلى المراجع الدولية. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
مساعدات روسية للدفاع المدني شرب المخلوف.
في خطوة دعم جديدة للبنان، وصلت طائرة من روسيا إلى مطار رفيق الحرير الدولي محملة بمساعدات مخصصة للمديرية العامة للدفاع المدني. وفي خلال تسلم شحنة المساعدات، أكد المدير العام للدفاع المدني عماد خريش أنها مهمة لكي نستطيع القيام بمهامنا.
بدي أتشكر سعادة السفير على المبادرة اللي عملها مع الشعب اللبناني. هي المبادرة من الحكومة الروسية ومن وزارة الطوارئ الروسية للشعب اللبناني عبر الدفاع المدني.
أما السفير الروسي ألكسندر روداغوف فقال: نقدر المعاناة التي يمر بها الشعب اللبناني نتيجة الحرب الأخيرة التي ألمت به.
صغير متواضع، ولكن طبعا روسيا كمان يعني ليست في ظروف يعني كبيرة والثمينة والغانية، عندنا كمان كتير الشغل وكتير المشاكل. برغم من ذلك نحن نعرف بدون دعم روسي هون في لبنان وفي الشرق الأوسط تكون الشرق الأوسط يعني فاضي من التأثير الروسي.
هذه المساعدات تندرج في إطار دعم الجهود الإنسانية وتعزيز قدرات الدفاع المدني في مواجهة التحديات الراهنة. من مطار رفيق الحرير الدولي شرب المخلوف، لبنان الحر.
أكد وزير الزراعة نزار هاني خلال أعمال الدورة 38 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى في روما أن لبنان يواجه تحديات متفاقمة في مجال الأمن الغذائي، حيث ارتفعت نسبة السكان الذين يحتاجون إلى تدخلات غذائية عاجلة من 18% إلى 24% نتيجة تداعيات الحرب وموجات النزوح، كاشفا عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع الزراعي، إذ تضرر نحو 22% من الأراضي الزراعية لا سيما في الجنوب.
كتب وزير الاتصالات شارل حاج عبر إكس: الأعمال مستمرة وبجهد كبير ووتيرة متسارعة لتأمين الاتصالات للمناطق كافة التي انقطعت فيها بسبب الحرب.
بدورها أعلن شركة تاتش أنه منذ الإعلان الرسمي لوقف إطلاق النار استعادت أكثر من 85% من تغطية شبكتها في الجنوب، أضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع الغربي، فيما النسبة المتبقية تتعلق بمحطات لا يمكن الوصول إليها لأسباب أمنية. وأكدت أن الفرق التقنية تمكنت من إصلاح وتأمين الصيانة ل115 محطة من أصل 135، موضحة أنها نجحت في إعادة خدمة الإنترنت إلى بلدات شبعة، رميش، عين إبل، الأوزح، ما إن استتبت الأوضاع.
المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان يكتنفها الغموض. وفاء:
مع اقتراب انتهاء الهدنة غموض يكتنف محادثات أمريكا وإيران في شأن احتمال عقد جولة ثانية بينهما. ففي وقت أكدت واشنطن انعقاد المباحثات في باكستان في الساعة المقبلة، واستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجديد وقف النار مقدما رسائل متباينة في شأن مسار الحرب، قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف إن طهران لن تتفاوض في ظل التهديدات، مضيفا أن إيران كانت تستعد لكشف أوراق جديدة في ساحة المعركة. في سياق متصل، أعلنت وكالة تسنيم أن الخطوط الجوية الإيرانية تستأنف رحلاتها الداخلية غدا. وسط هذه الأجواء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نظام إيران خطط لارتكاب محرقة ضدنا وأراد تدميرنا بقنابل نووية وصواريخ باليستية، مضيفا: أزلنا تهديد النظام الإيراني الذي استهدف وجودنا. في هذا الوقت دعا وزير الخارجية الألماني إيران إلى التوجه سريعا إلى إسلام أباد والتفاوض بشكل بناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن تعليق بند التجارة من اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل سيكون غير مناسب. وكان وزير الخارجية الإسباني أعلن أن إسبانيا وسلوفينيا وإيرلندا طلبت من الاتحاد الأوروبي مناقشة تعليق معاهدة شراكة مع إسرائيل. بدورها لفتت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى أن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط هش جدا داعية إلى تمديده. مفوض الطاقة الأوروبي قال: سنواجه صيفا صعبا بسبب أزمة حرب إيران، ونجهز التدابير للحد من تأثير الحرب على أمدادات وقود الطائرات. وزير المالية الفرنسي أشار إلى أن حرب إيران ستكبد فرنسا خسائر بنحو 6 مليارات يورو. من جهتها ذكرت وكالة بلومبرغ أن منظمة الملاحة الدولية تعمل على خطط إجلاء مئات السفن العالقة من مضيق هرمز.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
مباشرة من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار بيروت الدولي معنا رفعت العز. تفضل أستاذ رفعت.
أهلا. تفضل. بالنسبة للطقس، طقس مستقر مسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية. هذا الشيء حتى بكرة الأربعاء حيث ترتفع درجات الحرارة خاصة بالداخل وعلى المرتفعات، فبترجع بتتخطى معدلات الموسمية يوم الجمعة، وبيستمر الارتفاع حتى نهار الأحد حيث من المتوقع أن نتأثر بكتل هوائية باردة نسبيا بتؤدي لانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع طقس متقلب وماطر من مساء الأحد. هذا بشكل عام. فاليوم الطقس مثل ما شايفين غائم جزئيا، في ارتفاع محدود بالحرارة بالداخل وعلى المرتفعات وضباب على المرتفعات وتساقط رذاذ بشكل متفرق خاصة كان بالفترة الصباحية بالمناطق الجنوبية والجبلية، وبتنشط الرياح وبيستقر الطقس اعتبارا من الظهر وبيتحول لقليل غيوم. بالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة على الساحل لليوم بين 13 و 22 عالجبال من 6 إلى 15 وبالداخل من 6 إلى 19. أما الرياح اتجاه جنوبي غربي ناشط أحيانا سرعته من 15 إلى 35 كيلومتر بالساعة. البحر مائج لمنخفض الموج وحرارة سطح الماء 19 درجة. بالنسبة للضغط الجوي 1015 هكتوباسكال يعني ما يعادل 761 ملمتر زئبق. ساعة شروق الشمس 6 دقيقة وساعة غروب الشمس 19-13. هذا بشكل عام.
رفعت العزي من مصلحة الأرصاد الجوية، شكرا لك.
قراءة ثانية للعناوين. تفاوت في الموقف الرسمي حول المفاوضات المباشرة. الجنوب تفجيرات وقصف وإنذارات وتفعيل الدفاعات الجوية في الجليل الأعلى. كاتس مصير جنوب لبنان سيكون كما رفح وبيت حنون. رئيس مجموعة العمل الأمريكية لأجل لبنان وماكرو في عين التيني. فرنسا وقف النار موقت وهش ويواجه تحديات بشأن إدارة واشنطن لوضع لبنان. بلجيكا صدمنا بالثمن الإنساني الذي يدفعه المدنيون في لبنان وعلى حزب الله وقف هجماته. يزبك في ذكرى اعتقال جعجع غبي المستبد كيف لا تعلمه التجارب. غموض يكتنف المحادثات الأمريكية الإيرانية في باكستان ورسائل متباينة لترامب. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعياً توني صفير.